السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. الجيش اللبناني يوقف عنصرين من الجيش الحر في جرود عرسال. التونسيون يشيعون بالعيد وسط أزمة تهدد الائتلاف الحاكم. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة تفجيرات تضرب العراق. أهلا بكم. ألقى الجيش اللبناني القبض على عنصرين تابعين لما يسمى بالجيش السوري الحر في منطقة جرود عرسال. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأمنية المكثفة التي يقوم بها الجيش على خلفية الاعتداء المسلح الذي تعرض له عناصره الأسبوع الماضي. وتشمل هذه الإجراءات انتشارا كثيفا لعناصر الجيش في جرود عرسال ومحيط البلدة وإقامة حواجز ثابتة على مداخلها. من جهة ثانية، كلف المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر متابعة التحقيقات في قضية الاعتداء على الجيش في عرسال. ومعنا من بلدة عرسال مراسلنا حسن حمزة. ماذا بداية عن توقيف الجيش اللبناني عنصرين من الجيش السوري الحر في جرود البلدة؟
سهيل، يعني اليوم على الصعيد الأمني والعسكري والإجراءات التي يقيمها الجيش على مدخل بلدة عرسال وداخل هذه البلدة، الإجراءات كانت عادية جدا وروتينية جدا، وهي الإجراءات التي كان قد بدأ بها منذ وقوع حادث الاعتداء عليه. على مستوى توقيف هؤلاء الشخصين، علمنا بأن توقيفهم تم في جرود عرسال، وهما من يعني أحدهما يدعى محمود سيف الدين وجمال محمد سيف الدين، وهما كما علمنا بأنهما يعملان لصالح ما يسمى بالجيش السوري الحر، وكانوا متواجدان في جرود بلدة عرسال، وأيضا علمنا بأن يعني كانوا مجهزين بطريقة أن يستطيعوا أن يسيروا في الجرود لمسافات طويلة، وقد رصدهم الجيش واقترب منهم وطلب منهم التوقف بعدما حاصرهم واستطاع القبض عليهم والتحقيق معهم. طبعا يعني هذا المتوفر حتى اللحظة، ولكن أيضا سهيل نحن شاهدنا هنا في بلدة عرسال ونحن نقف على الحاجز الذي يفصل بلدة اللبوي عن بلدة عرسال، لاحظنا بأن إحدى الآليات العسكرية للجيش اللبناني كانت تقل أحد الموقوفين على ما يبدو، يعني كانت تخفي ملامح وجهه بملابسه، كانت تقله بالجيب العسكري وكانت تمر بسرعة كبيرة. لاحظنا بأن يعني كان يمر أيضا دراجة نارية خلفه، وهي الدراجة النارية التي كانت لهذا الشخص، كان يعني علمنا بأنه تم توقيفه في ايضا جرود عرسال لان يعني تم الاشتباه به. ايضا لم نتمكن من الحصول على معلومات معينه حول هذا الشخص، ولكن يعني طريقه توقيفه وطريقه اخذه الى مكان ما يبدو بانه ايضا من بين المتورطين.
هذا نعم. على طيب حمزه، ماذا عن الاجراءات التي يتخذها الجيش في البلده، وهل هي مقتصره على الحواجز الثابته او المتنقله؟
ما نشاهده سهيل بأن يعني الجيش يقوم بإجراءات عسكرية استثنائية يعني في محيط البلدة، ولكن أيضا علمنا بأن جرود بلدة عرسال أيضا هي أصبحت يعني أصبح الجيش متواجد فيها وبشكل كبير جدا ويقوم بدوريات كبيرة جدا، ولكن داخل البلدة سهيل يعني علمنا بأن ليس للجيش تواجد ثابت داخل البلدة، هناك يعني دوريات يقوم بها الجيش داخل بلدة عرسال، ولكن ليس هناك من حاجز ثابت أو يعني أي نقطة ثابتة الجيش اللبناني. ولكن اليوم الجمعة يعني كان هناك جولة لبعض الصحفيين داخل بلدة عرسال، أخبرونا بأن يعني كان لافت جدا تواجد بعض الشبان على مفترق الطرقات يراقبون الداخلين إلى بلدة عرسال بأنظارهم، وأيضا علمنا بأن خطبة الجمعة ركزت على أن عرسال محاصرة وبأن أهالي عرسال يرفضون هذا الحصار العسكري وبأن تم التجني عليهم بحادثة عرسال منذ نحو أسبوع تقريبا. هذا كل شيء. الجو هنا كما ذكر سهيل الإجراءات العسكرية كما هي. هنا حاجز للجيش يقوم بتفتيش المارة والتدقيق بهوياتهم بحسب يعني لائحة بأسماء المطلوبين مع العناصر العسكرية.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حسن حمزة. دعا تكتل النواب بعلبك الهرمل اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا مع الجيش اللبناني لمحاسبة المعتدين على أفراده في عرسال. وبعد اجتماعه الدوري الذي عقده في بيروت رأى التكتل أن المؤسسة العسكرية أثبتت أنها ضمانة السلم الأهلي والوطني كله، معتبرا أن الاتهامات بحق حزب الله وسلاحه في أحداث عرسال تأتي ضمن الحرب التشهيرية بالمقاومة وسلاحها.
إنما ساقه فريق سياسي بعينه من اتهامات زورا وبهتانا إلى حزب الله وسلاحه في أحداث عرسال يأتي في سياق العدوان التشهيري ضد المقاومة والذي تشنه الإدارة الأمريكية وينفذه المراهنون عليها لإرباك الساحة اللبنانية ودس الدسائس فيها بهدف إسقاط الجيش اللبناني وضرب مقاومته وكل عناصر قوته.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أكد على ضرورة أن يبقى الجيش اللبناني ملاذا لجميع اللبنانيين ومرتكزا للوحدة الوطنية. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليه السلام في بعلبك تمنى الشيخ يزبك أن يكون ما حدث في عرسال دافعا لاختيار قانون انتخابي جديد يحقق الانصهار الوطنية لجميع اللبنانيين.
نطالب الجميع أن تبقى هذه المؤسسة ملاذا وسياجا وحصنا لجميع اللبنانيين وتبقى مرتكزا للوحدة الوطنية والانصهار الوطني الذي جسد في هذه المؤسسة. هذا الانصهار يكون منطلقا لانصهارنا في بوتقة الوطن وتحت مظلته.
رئيس التجمع الشعبي العكري النائب السابق وجيه البعريني انتقد أصحاب المواقف العشوائية في حادثة عرسال مناشدا أهالي البلدة التعاون مع الجيش والقوى الأمنية. كلام البعريني جاء خلال حفل غداء أقامه على شرف مفتي عكار الجديد الشيخ زيد زكريا بحضور فعاليات المنطقة، وكانت كلمات للمفتي زكريا وراعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس.
وعز نقر بمواقف وطنية ظهرت وتظهر من الأهل بعرسال، ولا نأخذ العامة بالذنوب الخاصة، لكننا نطالب الأهل وكل الشرفاء بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية
حين نلتقي أينما نلتقي للتشاور والتداول وللحديث لما فيه مصلحة الإنسان، كل الإنسان. فلم يكن الأنبياء والرسل إلا دعاة سلام للجميع.
إذا تأمل شخص في هذا الربيع العربي الذي بدأ من العراق، إذا صح أن نقول بدأ من العراق أو كما يقولون عنه الربيع العربي، أنا برأيي صار هيدا الخرف العربي.
نفى مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد في اتصال مع قناة المنار وقوع أي اشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة على خلفية عدم دفع تعويضات للمتضررين من الأحداث الأمنية في طرابلس. وكانت مجموعات من المعتصمين قطعت الطريق في شارع سوريا احتجاجا على عدم ورود أسمائها في لائحة التعويضات الصادرة من الهيئة العليا للإغاثة للمتضررين من الأحداث. وقام عناصر من الجيش بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. بوشرت في قصر العدل عملية الاستجواب التمهيدي لواحد وعشرين موقوفا إسلاميا في أحداث نهر البارد بحضور وكلاء الدفاع، على أن تعقد بعدها جلسة تتابع فيها المحاكمات في قضيتي تفجير البحصاص وأحداث جرود الضمية لجهة التعويضات الشخصية. طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التأكد من صحة ما تناقلته وسائل الإعلام عن ارتباط للملازم أول السوري المنشق محمد إطلاس بقضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز وما يمتلكه من معلومات في هذه المسألة. كما تم البحث في الخطوات الضرورية الإضافية الآيلة إلى عودتهم السريعة إلى أهلهم ووطنهم. كذلك طلع سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على نتائج عدد من الاتصالات الجارية مع بعض الدول المانحة في قمة الكويت الأخيرة ومقررات المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القاهرة. ومن زوارب عبدة وزير المهجرين علاء الدين ترو ووزير الدفاع السابق إلياس المر، إضافة إلى كل من سفير لبنان لدى سوريا ميشيل خوري والسفير العراقي والنرويجي. خرقت طائرات حربية صهيونية معادية سيادة الأجواء اللبنانية وحلقت فوق مختلف المناطق اللبنانية. وقالت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها إن أكثر من 12 طائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية منذ ظهر أمس وحتى فجر اليوم. كما خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الأجواء من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا. شارك آلاف التونسيين في تشييع السياسي المعارض شكري بلعيد في جبل الجلود جنوب العاصمة تونس في ظل إضراب عام شهدته البلاد بدعوة من النقابات العمالية أدى إلى توقف الملاحة الجوية في البلاد.
أضربت تونس في يوم تشييع السياسي المعارض شكري بلعيد بدعوة من النقابات العمالية وتجمع آلاف التونسيين أمام دار الثقافة في مدينة جبل الجلود جنوب العاصمة حيث تقيم عائلة بلعيد وذلك للمشاركة في جنازة الرجل الذي اغتيل بالرصاص يوم الأربعاء الماضي. وتصدر خبر التشييع والتداعيات السياسية لعملية الاغتيال عناوين الصحف المحلية وسط دعوات من المواطنين إلى الوحدة وعدم الانجرار وراء من أراد بارتكاب هذه الجريمة إعادة الفوضى إلى تونس.
حسب رأيي أنه الاغتيال هذا مدبر يرمى من خلاله أن الدفع على البلاد في دائرة من العنف والإضرابات وعدم الاستقرار.
هناك معارضة كبيرة وفي الوقت نفسه هناك ديمقراطية كبيرة وأعتقد أن هذه الجريمة الرهيبة ستدفع التونسيين إلى الوحدة حول النظام والديمقراطية. آمل أن تصبح الأمور أفضل ولا يمكننا إلا أن نكون متفائلين.
وألغيت الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب الإضراب العام. وقال مسؤولون في مصلحة الإعلام في مطار تونس قرطاج الدولي إن الإلغاء يشمل أيضا حركة النقل الجوي بين المطار الداخلية. وفي ولاية قفصة جنوب غربية تونس أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شباب هاجموا بالحجارة مقر مديرية الأمن وعناصره في مركز الولاية. وشهدت قفصة تظاهرة شارك فيها أكثر من 1000 شخص احتجاجا على اغتيال بلعيد مرددين شعارات تحمل حركة النهضة الإسلامية مسؤولية اغتياله وتهاجم رئيس الحركة الحاكمة في تونس راشد الغنوشي. لكن الحركة نفت في وقت سابق أي علاقة لها بقتل بلعيد.
ومعنا من تونس مراسلنا عبد الخالق الجباي. عبد الخالق، كيف جرى اليوم تشريع شكري بلعيد وكيف تعاملت ايضا القوى الامنيه مع الحشود المتظاهره والغاضبه في ان؟
نعم سهيل، اليوم شهدت البلاد تشييع جثمان فقيد الساحة السياسية شكري بلعيد وسط خشوع كبير. هناك ألاف من أنصاره اليوم من الوجوه النقابية والسياسية المعارضة غابت تترك الحاكمة وحضر قائد أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار. هذا الموكب الكبير والمهيب جدا تخللته بعض أعمال المناوشات في العاصمة هنا في غير بعيد عن وسط العاصمة يسكن أو مسقط رأس شكري بلعيد حيث تم من هناك تشييع جثمانه. شهدت البلاد عند الوصول إلى مقبرة الجلاز التي يدفن فيها الشهداء عادة في هذا الجزء الذي يدفن فيه الشهداء شهدت بعض من أعمال المناوشات بين مجموعات مندسة داخل المحتجين. هم شباب أرادوا ربما البعض منهم وهم أعداد صغيرة أرادت السطو على بعض الممتلكات الخاصة ما دفع الأمن إلى تفريقهم وبعض الاضطرابات هذه التي شهدتها. وحتى الآن في وسط العاصمة هناك تشديد حراسة شديدة على وزارة الداخلية ترقبا وتحسبا لأي أعمال متوقعة.
نعم، لكن الآن هل من تظاهرات أو حركات احتجاجية أو اعتصامات ما زالت تشهدها العاصمة خصوصا بعد تشييع بلعيد؟
نعم، من المترقب جدا أن ومن المتوقع أن يتوافد المحتجون بعدها إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي 14 من يناير، وهذا الشارع يعني فيه وزارة الداخلية، فتحسبت لذلك وزارة الداخلية وأعدت وأغلقت بعض المنافذ المؤدية إلى الوزارة، ومحيط الوزارة جميعه أغلقتها بالأشواك والسلكية حتى لا يتم مهاجمتهم، خاصة أمام مطالبهم التي رفعت أثناء المواجهات، وهي أو أثناء تشييع جنازة فقيد الساحة السياسية شكري بالعيد، وهي في أغلبها تريد إسقاط الحكومة.
طيب عبد الخالق، غياب حزب النهضة عن المشاركة في التشييع بالعيد اليوم، هل أتى بناء على طلب زوجة بالعيد عدم مشاركة أي من مسؤوليها، أم جاء على خلفية موقف مسبق من الحدث؟
نعم، حركة النهضة تعي جيدا سهيل أن البلاد تعيش يعني غضب دعارم في كل الجهات، حتى ما قررتها أحرقت بعض الأماكن. هي نفت في أكثر من مناسبة، مجلس الشورى انعقد وقال أنه بريء من كل هذه التهم. زوجة بالعيد اتهمته بصفة مباشرة في بعض الحوارات التلفزيونية، قالت أنا أتهم حركة النهضة، واتهمت حتى رئيسها، لكنها نفت ذلك. ما دفع الرئيس وكل قيادات حركة النهضة والترويكا إلى الغياب حتى لا تتعكر صفو المسألة أكثر. ما يجب الإشارة إليه أن اليوم حمد الجبالي سيستدعي مساء، كما نشر على الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي على نشرة رئاسة الحكومة، أنه سيستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي أثارت غضب الكثير من أنصار حركة النهضة ومن التونسيين أيضا، حتى من غير أنصارها، الذي قال في لقاء تلفزي أن الباب مفتوح للجوء السياسي لكل تونسي، وصفه يعني بالفار من الديكتاتورية على حد تعبيره، وقال هذا ما أثار غضب رئيس الحكومة، ويعني واستدعاه وسيستدعيه بعد قليل في ضيافة في قصر ضيافة بقرطاج.
طيب عبد الخالق، إلى أي حد يمكن أن تكون الحكومة الجديدة إذا ما شكلت على قاعدة حكومة وحدة وطنية ملاذا يعني آمنا من كل هذا التوتر الذي عكسته نعم عملية اغتيال شكري بالعيد؟
قبل يوم من اغتيال شكري بالعيد، حاولت الأحزاب المعارضة أن تضغط أكثر على الحكومة، لكن حماد الجبالي لم يستشر حزب حركة النهضة والأمين العام، لم يستشره أصلا في تشكيل هذه الحكومة، ما جعل حركة النهضة تدين بشكل كبير أو تنتقد بشكل كبير هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة بإعلانه تشكيل حكومة يعني كفاءات وطنية مصغرة تدير شؤون البلاد. هذه الحكومة يستبشر بها المعارضون لأنها مطلبهم في العادة، لكن الائتلاف الحاكم لن يوافق على ذلك، ويصعب تزكية هذه الحكومة بسبب أن غالبية المجلس الوطني التأسيسي ربما لن توافق عليها، وستطالب أيضا باستقالة حماد الجبالي. وكان قد صرح في حركة النهضة البعض من القياديين حتى لنا، قالوا أن يعني حركة النهضة سترفض بشكل قاطع أي تصريح ربما أو هذا الاقتراح الذي اقترحه رئيس الحكومة، وستطلبه حتى الاستقالة في حال تمسك بذلك.
شكرا جزيلا لك مراسلون عبد الخالق جباهي من تونس. توافد أنصار المعارضة المصرية إلى ميدان التحرير وسط القاهرة في إطار ما سمي بفعالية جمعة الكرامة للاحتجاج على فتوى لداعية سلفي تجيز قتل رموز المعارضة. ومن المقرر أن يتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي في القاهرة، فيما وجه دعوات مماثلة إلى التظاهر في محافظات مصرية أخرى. وأعلنت أحزاب المعارضة أن تظاهرات اليوم هي للمطالبة أيضا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وتقديم ضمانات لحماية استقلالية السلطة القضائية. وكان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر حذر من أن فتوى قتل المعارضين تفتح أبواب الفتنة، داعيا إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد على حرمة الدماء. في العراق ارتفع عدد شهداء التفجيرات التي استهدفت صباح اليوم مناطق في شمال بغداد وجنوبها إلى 31 إضافة إلى أكثر من 70 جريحا. ووضحت مصادر أمنية عراقية أن الضحايا سقطوا نتيجة تفجير 4 سيارات مفخخة في منطقة القادمية شمال بغداد وناحية الشومري قرب مدينة الحلة جنوب العاصمة العراقية. وفي كربلاء المقدسة أدى انفجار سيارة مفخخة شرق المدينة إلى إصابة نحو 13 عراقيا بجروح. ومعنا من العراق مراسلنا عادل فياض. عادل، ماذا عن طبيعة وحصيلة التفجيرات التي ضربت في أكثر من منطقة أنحاء العاصمة بغداد؟
نعم سهيل، أبدأ كلامي من آخر تطور أمني حدث طبعا قبل ساعتين من الآن، حيث انفجرت سيارة مفخخة في قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء. هذا الانفجار أدى إلى استشهاد عدد من الشهداء والجرحى. أما بالعودة إلى تفجير العاصمة بغداد، فقد استفاقت مدينة الكاظمية على وقع صدى انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا سوقا لبيع الطيور، حيث أن آخر إحصائية بحسب مصادر في الشرطة أكدت سقوط 16 شهيدا و45 جريح، هذا في مدينة الكاظمية. أما في جنوب العراق وفي محافظة بابل تحديدا، حيث انفجرت سيارتان مفخختان أيضا، الأولى يعني انفجرت قرب سوق شعبي والثانية قرب محطة للوقود في مدخل ناحية الشومالي. طبعا حصيلة الانفجارين بحسب مصادر طبية سهيل يعني أكدت سقوط 15 شهيد و28 جريح، أي أن مجموع عدد الشهداء في حصيلة النهائية لانفجار اليوم 31 شهيد و73 جريح. طبعا فيما يخص محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة، وهي محافظة طبعا تبعد عن محافظة بغداد 100 كيلو متر، كانت تتمتع باستقرار أمني نسبي، إلا أن مناطق شمال بابل تشهد خلطات أمنية بين الحين والآخر تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. طبعا لحد هذه اللحظة عمليات التحقيق جارية لمعرفة الخيوط التي ربما تدل على الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات، وهين على مستوى المواقف وردود الأفعال هناك سلسلة من الاستنكارات من قبل رؤساء الفكر السياسية أدانت بشدة الذي يحصل، ودعت الأجهزة الأمنية العراقية إلى الحيطة والحذر
نعم عادل، شكرا جزيلا لك مراسلنا في بغداد عادل الفياض على هذا التوضيح. في سوريا تصدت وحدات الجيش لهجوما واسع شنته المجموعات المسلحة من منطقة الغوطة باتجاه دمشق، وأكد الجيش السوري استعادة السيطرة على أحياء عدة بعد معركة عنيفة حصلت مع المسلحين.
تواصلت الاشتباكات بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة على أطراف دمشق بعد فشل هذه المجموعات بالتسلل ليلا إلى دمشق وتكبدها خسائر فادحة. لكن أستطيع أن أؤكد أن كل المنطقة المحيطة بساحة العباسيين في دمشق في هذه المنطقة هي تحت سيطرة الجيش العربي السوري. كما أكد الجيش السوري استعادة حاجز حرملة بعد استيلاء المسلحين عليه.
هذا صار بإيد المجموعات المسلحة لمدة 4 ساعات فقط. النقطة استراتيجية وكتير مهمة لسبب أن هي بتوصل منطقة الغوطة باتجاه جوبر، اللي هي باتجاه جوبر باتجاه مركز ساحة العباسيين. فنحن الساعة 12 تحركنا على الهجوم الساعة 8 مساء من نقطة الدباغات بقوام مجموعة الدبابات زائد مجموعة من المهام الخاصة التابعة لنا. الساعة 12 ليلا كان بإيدنا النقطة بالكامل.
هذه الدبابة ترمي باتجاه بعض المجموعات المسلحة في جوبر، لكن المسلحين يستهدفونها، ومع ذلك يبقى طاقم الدبابة في المعركة ويواصل الرمي باتجاه المجموعات المسلحة. من وين عم يجي الرمي؟
هذا صاروخ أنا ضربنا، هذا صاروخ.
على كل هذه ساحة العباسيين، حركة المرور فيها طبيعية رغم وجود حواجز للجيش والأمن وتفتيش السيارات عند بعض الحارات.
اليوم 7/2/2013 الخميس، الوضع آمن بساحة العباسيين، العالم عم تقبض رواتبها وحركة مرور جيدة جدا.
صوت بعيدة عم نسمعها من بعيد، يعني هون بالساحة ما في، اجينا ومرقنا ما في شيء أبدا.
هاي الأصوات كلها كانت بجوبر وفوق عند كراجات، أما بالنسبة لساحة العباسيين أنا هون ساكنة عند السنتر ما في أي شيء كان.
حواجز الجيش السوري ما زالت متحكمة وموجودة عند مداخل عين ترمى وجوبر وزملكة وعربين والكباس، أي في كل مناطق المرور بين دمشق والغوطة، وكل المناطق هناك لا يوجد فيها سوى المسلحين. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
إعادة لعناوين النشرة. الجيش اللبناني يوقف عنصرين من الجيش الحر في جرود عرسال. التونسيون يشيعون بالعيد وسط أزمة تهدد الائتلاف الحاكم. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة تفجيرات تضرب العراق. المتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.